أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا لكي نقف على النموذج المعرفي القرآني عن المرأة والصورة التي يقولها القرآن عن المرأة، لا بد من الوقوف على النموذج المعرفي عن المرأة في عصر ما قبل الإسلام، وهو المتعارف عليه أنه العصر الجاهلي. بعد ذلك سيتضح بأنه هل أن القرآن سمى هذا العصر بالعصر الجاهلي، أو أنه فهم الصحابة لهذا العصر أنه عصر جاهلي؟ هذا بحث لاحق، إذا صار أكو مجال نقف عنده. من هنا يأتي هذا التساؤل: لماذا وأين تكمن، وإن كان المشهور تكمن، وإن صح كان الصحيح تكمن، أين تكمن أو تكمن أهمية معرفة النموذج المعرفي عن المرأة قبل الإسلام؟ أجبنا على هذا السؤال بالأمس، قلنا باعتبار أنه هذا الإسلام، هذا النص القرآني، إنما جاء في هذه البيئة وفي هذا الموضع الذي له هذه الثقافة. ولكنه أعزائي، نحن نحتاج أن نعرف هذا النموذج للأسباب التالية. السبب الأول، وهو أنه من خلال معرفة النموذج المعرفي عن المرأة قبل الإسلام، نستطيع أن نتعرف على ما هو الجديد والمبتكر في الشريعة الإسلامية، وما هو المأخوذ ماذا مما قبل الإسلام. وهذه قضية مهمة، هذا الذي نصطلح عليها بتجذير المسائل. يعني مثلا عندما قال الإسلام بتعدد الزوجة، هذا الأصل كان موجودا في المجتمع الجاهلي أو في المجتمع العربي قبل الإسلام أم لم يكن موجودا؟ عندما اعتقد بأن الرجل له السيادة والقوامة والتدبير ونحو ذلك على المرأة، هذا كان هي الثقافة الموجودة أم أن الإسلام ماذا؟ استحدث ذلك. وهكذا وهكذا مئات المسائل، بل آلاف المسائل المتعلقة بالمرأة، لا بد أن نتعرف أنه ما هو الجديد في الإسلام، يعني ما الذي ابتكره الإسلام كحقوق للمرأة، وما الذي كان ماذا كان قبل الإسلام. ولكن كل ما في الأمر أن الإسلام إما زاد عليه شيئا أو أنقص منه شيئا، أو بنفسه ماذا أمضاه، وهي القضايا الممضات. يعني كانت هاي الحالة موجودة والشريعة أعطتها ماذا، كما يقال في باب المعاملات، ترون أنت سيد الإمام قدس الله نفسه يقول عموم المعاملات الموجودة معاملة هي ليست تأسيسية وإنما هي ماذا إمضائية. يعني ماذا يعني تمضي؟ يعني هذه القواعد في المعاملة. نعم، هسه عنده مشكلة في الربا، عنده مشكلة، قال هذه لا تجوز هذه، وإلا أصل المنظومة المعاملاتية. إذن الإسلام بناء على نظرية الإمضاء لسيد الإمام، الإسلام ابتكر أو لم يبتكر؟ عزيزي لم يبتكر. هكذا في المرأة، لابد إذا عرفنا النموذج المعرفي عند ذلك نستطيع أن نتعرف على ما هو الجديد والمبتكر، وما هو المأخوذ من الشرائع السابقة، وبالخصوص شرائع عصر ما قبل الإسلام، وبالأخص الشرائع الموجودة عن المرأة في المجتمع ماذا؟ في المجتمع المدني. لماذا؟ لأن كل هذه التفصيلات أو أكثر هذه التفصيلات التشريعية عن المرأة متى جاءت؟ لم يأتي في العهد المكي، وإنما جاء في العهد المدني. أحسنتم. هناك مصادر متعددة لهذا البحث، ولكن أنا أدعو الأعزاء عادة كما تعرفون طريقتنا ومنهجنا في هذه الأبحاث، أعرف للأعزاء كتابا لمطالعة هذا، وهو من الكتب الجيدة والمختصرة أعزائي. الكتاب لا يقع، الكتاب لا يتجاوز 135 صفحة مولان، يعني في يوم واحد الإنسان يستطيع أن يطالعه. الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية، الجذور التاريخية. وإحنا الآن عندما ندخل الشريعة الإسلامية نتصور كله ماذا، يعني كأنه جاء الإسلام وماذا وضع خطا أحمر على كل ما قبله، وماذا فعل؟ أسس كل شيء جديد. هل هذا له هذا التصور في أذهاننا صحيح أو ماذا أو ليس بصحيح؟ يتضح للأعزاء في هذا الكتاب أنه لا، ليس الأمر كذلك. هذا الكتاب أيضا كاتب إنسان الحق والإنصاف من المحققين في هذا المجال، صاحب كتاب قريش اللي قرأناه بالأمس، خليل عبد الكريم أعزائي، الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية. تعالوا معنا إلى صفحة الجذور التاريخية أعزائي للشريعة الإسلامية، سينا للنشر أعزائي. تعالوا معنا في صفحة 15 أعزائي، في صفحة 15 أعزائي. يقول: الشعائر التعبدية الموروثة من القبائل العربية. هذه الطقوس الدينية التي عندنا، ما الذي كان موجود فيها، وما الذي ماذا، وما الذي ابتكره الإسلام مثلا؟ يقول: ونبدأ بالناحية التعبدية أو الشعائر التعبدية، منها تعظيم البيت الحرام الكعبة والبلد الحرام. مولان هذه استحدثها الإسلام لو كانت قبل ذلك مولان لا موجودة هذه. الحج والعمرة أعزائي كاملا مولان، يذكر المصادر مولان: تقديس شهر رمضان أعزائي، تحريم الأشهر الحرام مثلا، تعظيم إبراهيم وإسماعيل أعزائي، الاجتماع العام يوم الجمعة وإلى غير ذلك. ثم يأتي: الشعائر التعبدية الموروثة عن الحنيفية، اللي كانوا يسمون نفسهم الحنفاء مولانا، الحنفاء، هؤلاء الذين لم يقبلوا لا عبادة الأصنام ولا وكان لهم وجود في المجتمع المكي. هنا يقول مولانا مجموعة، يقول النفور من عبادة الأصنام، تحريم الأضاحي التي تذبح للأصنام وعدم أكل لحومها، تحريم الربا، تحريم شرب الخمر وحد شاربها، تحريم الزنا وحد مرتكبيه، قطع الاعتكاف في غار حراء اللي رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا ماذا اعتكف، قطع يد السارق، تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، النهي عن وأد البنات وتحمل تكاليف تربيتهن، الصوم، الاختتان، الغسل من الجنابة، الإيمان بالبعث والنشور، وهكذا مولا يبينه. هسه تقول لي يعني نفسه، أقول لا، لعله عمقت، بينت، أضيف إليها بعض الشروط، أنقص منها بعض الموانع وإلى غير ذلك. ما أدري، واضح أعزائي هذا المعنى. بعد تعالوا معنا إلى صفحة أعزائي 36 أعزائي، اللي إن شاء الله بعد ذلك سنقف عنده مفصلا، فقط أريد أبين الفصل الثالث، تعدد الزوجات مولانا، وأنه أساسا رؤية المجتمع العربي عن المرأة وعن التعدد وماذا كان يقول. يقول: واحدة من أهم الخصوصيات كان يعبر عن الزوج بأنه ماذا، ها، بعل الآن، وبعولتهن أحق ها بردهن، بلي وهكذا. يقول: وسواء كان، يقول هنا بأنه هذا بعل يراد به السلطة والسيادة الواسعتين اللتين كان يتمتع بهما الرجل في الأسرة لدى سابقي الإسلام. هسه هاي المادة من أين؟ وقد رأينا كلا يستعملها. والبعل أحد الأصنام كان مولان الذي يعبده ماذا؟ فتسمية الصنم، تسمية الرجل باسم ماذا؟ البعل، للإشارة إلى ماذا؟ هذا البعد شن هو؟ ها؟ ومن هنا بأنه ذاك الوقت تفهم الروايات أنه لو جازت العبادة لغير الله أن تسجد لمن؟ هذا نفس المنطق ماذا؟ لأنه سمي الزوج ماذا؟ بعلا، والبعل كان ماذا؟ صنما. شنو مولانا كان يعبد من دون؟ وهاي الرواية أنت وأنت فهم، إما أن تقول بلي الإسلام يقبل ماذا؟ هذه الحقيقة. طبعا الإسلام من أقول يعني القرآن، واقعا يوجد في القرآن هكذا منزلة للرجل بنحو يستحق من زوجه من المرأة والأنثى أن تعبده. عندنا هيك منطق قرآني أو لا يوجد؟ إذا لا يوجد مثل هذا المنطق القرآني، لعد من أين جاء هذا المنطق ماذا في النص الروائي؟ من أين جاء هذا؟ له أحد سببين هسه الآن فقط إجمالا، لأن بعدنا إحنا ما دخلنا في البحوث الأصلية، إحنا ما داخلين في البحوث الأصلية والهوسة قائمة مولان هسه أحسنتم. وإلا أولا، إما أن هاي الروايات ما هي شنو هي؟ مجعول، يعني لم يكذب على رسول الله، هذه من الروايات التي كثرت الكذابة عليه. ألا فمن كذب علي العدي يا رسول الله ماذا نفعل؟ قال اعرضوه على ماذا؟ على القرآن. في آخر خطبه روحوا اقرأوا ملان. إما مجعولة، وإما أن رسول الله قال شيئا، ولكن العربي الذي يعيش في ذاكرته النموذج المعرفي كيف فهم ملان؟ على ما نموذج المعرفة مال، وإلا رسول الله قال شيئا آخر ما أدري. وإما أن تقول لا، القرآن يثبت أنه الرجل ماذا؟ بعل. والبعل ما هو؟ له خلفية ماذا؟ أنه يستحق العبادة عند العربي، ولهذا سمي الزوج أولا ماذا؟ بالبعل. يقول القرآن مستعمله. هسه أقول بيني وبين الله لماذا استعمله له بحث آخر. التفتوا لي جيدا. إذن الجهة الأولى أهمية هذا البحث، وهو تجذير المسائل لمعرفة النموذج المعرفي، معرفة ما هو الجديد وما هو ماذا؟ ها؟ المأخوذ. هسه إذا ثبت، خلوا ذهنكم يمي عائزي، إذا ثبت أنه فد مساحة لا بأس بها، ما أريد أقول مساحة واسعة كثيرة أغلبها، ما أريد أقول، وإن كان البعض يدعي هذا المعنى كما في هذا الكتاب الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية. إذا ثبت أن الإسلام بحسب النص القرآني والنصوص الروائية، هسه خلونا عن السيرة، أخذ مساحة لا بأس بها من التشريعات المرتبطة بالنموذج المعرفي عن المرأة ماذا قبله، هذا يكشف لك أن هذا المجتمع كان مجتمع بدائي أو لم يكن. وإلا إذا كان مجتمع بدائي مفروض جنو خط أحمر يضع عليه، تمام. كان سفيها أم لم يكن؟ كان بدائيا أم لم يكن؟ كان لا يعرف القراءة والكتابة أم لم يكن؟ هاي كل الأوصاف التي قلناها لعصر ما قبل الإسلام لابد أن نعيد ماذا؟ نعيد النظر فيها من جديد، لأنه إذا كان هيك مجتمع لا دين له، لا عقل له، لا فهم له، لا علاقات اجتماعية، وبتعبير القرآن عصر ماذا؟ كما يقول البعض عصر جاهلي. هسه الجاهلية أعم من أن يكون مراد من الجاهلية يعني عدم العلم، أو مراد من الجاهلية يعني السفه في قبال الحلم، والجهل في قبال معنى الأول في قبال ما السفه في قبال الحلم، وذاك في قبال العلم. هسه بغض النظر ما هو المراد من الجاهلية، هل يمكن مجتمع جاهلي بتمام معنى الكلمة أن الإسلام كثير أو مساحة لا بأس بها يأخذ من أو لا يصح؟ أعزائي لا يصح، مع أن الواقع التاريخي يقول ماذا أخذ. فيكشف إن بحسب المنطق الإني في علم المنطق مولانا، أو المنهج الإني في علم المنطق، إذن هذا المجتمع كان له درجة ممن؟ درجة من المدنية، ودرجة من الرقي، ودرجة من الفهم، ودرجة من العقل، سمه ما تشاء. ما ما أدري، واضح أعزائي؟ وهذه لابد أن تدرس، وهذا هو الذي أراد أن يثبته عميد الأدب العربي مولانا طه حسين. مولانا طه حسين أراد طبعا في عشرينات القرن الماضي، يعني من عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، أراد أن يثبت أن ما نحمله من فكر سلبي وفكر جهلوي وفكر بدائي عن المجتمع ما قبل الإسلام، هذا التفكير صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا ليس بصحيح. سألتفتوا لي جين، لماذا ليس بصحيح؟ يقول لأنكم جئتم وأردتم أن تعرفوا هذا العصر، يا عصر ما قبل الإسلام، من خلال المعلقات المعروفة بالمعلقات السبع مولانا، اللي معروفة هي أساس الشعر الجاهلي. فأردتم أن تعرفوا دينه، عقيدته، أخلاقه، كذا كذا، من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال العصر الجاهلي، من خلال الشعر الجاهلي لهؤلاء الأكابر. وأنا أثبت لكم أن هذا الشعر منحول بعد الإسلام لا قبل الإسلام ولا. فإذا لا يمكن فهم العصر عصر ما قبل الإسلام من خلال شنو؟ ها؟ من خلال شنو؟ أشعار الجاهلية. لحد من أين نفهم العصر ما قبل الإسلام؟ يقول افهمه من نفس القرآن، شوف كيف تكلم معه. هذه من جهة تقولي والله جزاه الله خير، من جهة أخرى بس بها خطورة، واي بها خطورة. ما هي خطورته؟ ها؟ أنه كثير من الآيات القرآنية ومفردات الآيات القرآنية أنت تحاول أن تفهمها من خلال يا مفردات، ها؟ مفردات العصر الجاهلي، يعني مفردات الشعر في العصر الجاهلي. فإذا سقط عندك هذا المصدر، هاي المفردات كيف تفهمها؟ ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى عزة. وهذا هو الذي سوى له مشكلة وردود واتهام بالردة والكفر تحت عنوان مولانا شنو؟ عنوانه في الشعر الجاهلي. في الشعر الجاهلي، هاي عشرينات القرن الماضي، وكتبت عليه ردود كثيرة جدا لا أقل. أنا هنا في هذا كتاب حرية الاعتقاد الديني، في مقدمة هذا الكتاب يشير إلى جملة من الكتب التي ماذا ردت عليه مولانا، منهم أعزائي في الشعر الجاهلي الصادر 1926 أعزائي. يقول صدر في الرد عليه الكتب التالية: نقد كتاب في الشعر الجاهلي، نقد كتاب الشعر الجاهلي، المعركة تحت راية القرآن، الشهاب الراصد فلان، نقد كتاب الشعر الجاهلي. لا أقل 9 نقود مولانا كتبت للرد على هذا الكتاب. ولهذا هو هماتي أنا من طبعه بعد ذلك مولانا، بعد ما سمح له أن يطبع تحت عنوان شنو؟ طبع تحت عنوان شنو؟ فهاي قضية الاستبداد الفكري جديدة لو ليست جديدة عزيزة؟ لا عزيزة، مستمرة على مر التاريخ. ولهذا هاي النسخة ما موجودة الآن، احنا بشق الأنفس حصل ماذا على هذه النسخة، وهي في الشعر الجاهلي، وأنا أدعو لعزة للمطالعتها. في الصفحة عزائي 31 هذه عباراته، التفت جيدا، يقول: تعالوا معنا إلى القرآن ماذا يقول عن العصر الجاهل. فالقرآن إذن أصدق تمثيلا للحياة الدينية عند العرب من هذا الشعر الذي يسمونه الجاهلي، ولكن القرآن لا يمثل الحياة الدينية وحدها، وإنما يمثل شيئا آخر غيرها لا نجده في هذا الشعر، يمثل حياة. يقول القرآن يبين أن هذا المجتمع الذي نزل فيه، وخصوصا المجتمع المكي، لأنه كل العقائد نزلت أين؟ في المجتمع المكي، يمثل حياة عقلية قوية، يمثل قدرة على الجدال والخصام. أنفق القرآن في جهادها حظا عظيما، أليس القرآن قد وصف أولئك الذين كانوا يجادلون النبي بقوة الجدل والقدرة على الخصام والشدة في المحاورة، وفيما كانوا يجادلون ويخاصمون ويحاورون، يحاورون في التوحيد، يحاورون في العبادة، يحاورون في المعاد اللي هي أهم مسائل ماذا؟ الفلسفية العقلية في الدين وفيما يتصل بالدين من هذه المسائل المعضلة التي ينفق الفلاسفة فيها حياتهم دون أن يوفقوا إلى حلها، في البعث، في الخلق، في إمكان الاتصال بين الله والناس، في المعجزة وما إلى ذلك. ما أدري واضح؟ خب بينكم وبين الله مثل هذا المجتمع هل يمكن أن يوصف بأنه جاهلي لعل لا علم له ولا عقل له وأنه سفيه وأنه كذا أو لا يصح؟ أصلا بين وبين وبين الله، خلي أضربكم مثلا تلك الأمثال ونضربها للناس، خلوا ذهنكم يم. إذا قوة عظمى الآن في العالم، أكو دول عظمى في العالم تملك من الأسلحة والجيوش الملايين، تأتي إلى دولة كل مساحتها 5000 كيلومتر ونفوسها 200,000 نفر، فإذا نفختها هيش نفخة هاي الدولة بكل إمكاناتها شنو؟ ها تطير في الهواء. هل من المعقول مثل هذه الدولة العظمى أو أعظم الدول تتحدى مثل هذه الدولة الصغيرة أو ليس معقولا؟ لماذا؟ يقول بيني وبين الله، وأنت إذا تتحدى لابد تتحدى منه، ها نظيرك. يعني افترض الولايات المتحدة إذا أريد يتحدى لابد يتحدى منه، يتحدى الصين مثلا. أما يجيني إلى دولة أليف اللي هم كل نفوسهم 200,000 ومساحتهم 2,000 كيلومتر بيني وإلى تحدي لهم. بينك وبين الله إذا كانت أمة العرب قبل الإسلام جهل وبداوة وحمق وسفه وعدم علم وعدم فهم وإلى آخر القائم، عد يجي القرآن يتحداهم شنو؟ بهذا الكتاب الإلهي. تحداهم أو لم يتحداهم، هذا التحدي إلى معنى أو لا معنى له؟ إذن لابد فد أمة تستطيع أن تفهم هذا الكتاب حتى شنو؟ حتى يتحداهم به. ولا يقول لي قائل هذا التحدي للأجيال القادمة، قلنا أولا المخاطب من بهذا التحدي؟ بالأمس بينا. ولا إذا لم يفهموا كيف حملوه رسالة وضحوا من أجله كل شيء حتى فتحوا العالم به؟ إذن كانت أرضية لهذا الحمل أو لم تكن أرضية مولانا؟ إذن كان استعداد أن يفهموا القرآن أو لم يكن أعزائي؟ هذا القرآن بكل عظمته حملوه على أكتافهم وأوصلوه إلى أبواب الصين مولانا، أليس كذلك؟ ولهذا عبارته طه حسين التفتوا جيدا، عبارته هواية مهمة، يقول أفتظن قوما يجادلون في هذه الأشياء جدالا يصفه القرآن بالقوة ويشهد لأصحابه بالمهارة، أفتظن هؤلاء القوم من الجهل والغباوة والغلظة والخشونة بحيث يمثلهم لنا الشعر الذي يضاف إلى الجاهلين؟ لأنه من تقرأ شعر الجاهلي تجد أنه ماذا؟ ولهذا وصف ما عصر ما قبل الإسلام بهذه الأوصاف. كلا لم يكونوا جهالا ولا أغبياء ولا غلاظا ولا أصحاب حياة خشنة جافية، وإنما كانوا أصحاب علم وذكاء وأصحاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين ونعمة ولكن هذا لا أقوله ماذا؟ للجميع. نعم كانت طبقة منهم هكذا وفيهم طبقة ماذا؟ ها ضعفاء مولانا من هذا الذي وصفهم القرآن، وهذا ما أشار إليه القرآن. يقول ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. أنا ما أريد أقول كل المجتمع ما قبل الإسلام كانوا علماء فلاسفة، ولكن أريد أقول لا تقول لي بأن كلهم كانوا ماذا. ولهذا يأتي في صفحة 35 وإذا كانوا أصحاب علم ودين وأصحاب ثروة وقوة وبأس وأصحاب سياسة متصلة بالسياسة العامة متأثرة بها مؤثرة فيها، فما أخلقهم أن يكونوا أمة متحضرة راقية لا أمة جاهلة همجية؟ وكيف يستطيع رجل عاقل أن يصدق أن القرآن قد ظهر في أمة جاهلة همجية؟ هذه هي نظرية المستشرقين، يقولون إنما استطاع القرآن أن ينتصر لأنه خرج في أمة شنو؟ عالمة لو جاهلة؟ جاهلة. ولو كان جاي هذا الرسول الذي تقولون عن نبي الإسلام في أمة عالمة متفكرة متفلسفة، كانت تقبل منه أو لا تقبل؟ لا تقبل. هو ده يرد هاي النظرية بكل قوة، يقول لا، لأنه الآن أكو بحث لماذا أن رسول الله نزل في أمة في المنطقة التي يعبر عنها ماذا؟ الجاهلية. لماذا؟ لوجود أرضية قوية لحمل الرسالة، لو لأنه ضعاف العقول ياهو من. شوفوا إحنا الآن نتصور إشماء نسيء إلى عصر ما قبل الإسلام، كأننا نخدم ماذا؟ مع أننا نسيء إلى الإسلام من حيث لا نشعر. يعني أنت فرق أكم، أنتوا الآن تجدون واحدة من الإشكالات اللي كان يقوله سيد الحيدر يطلع على الفضائيات يتكلم لعوام الناس، إذا يقدر خليه يحشي بالحوزات العلمية حتى شنو؟ ها؟ حتى يجيبوه، أليس كذلك؟ الجواب يعني إذا تكلم لعوام الناس، الناس خب لا يعرفون يصدقوا، أما إذا تكلم مع العلماء، وهذا الكلام إذا أنت قلت الآن العصر الجاهلي عصر لا عقل ولا فهم ولا إدراك ولا علاقات ولا قضايا اجتماعية ولا أخلاقية ولا كذا، وهذا معناه إذن هو كان يعرف أنه إذا يأتي في مجتمع عالم يقبله أحد منه أو لا يقبله، لا يقبله، إذن جاء في مجتمع ضعيف. أما إذا استطعت أن تقوي ماذا؟ ها؟ تقوي هذا المجتمع فكريا. نعم يبقى عندك سؤال، لعد لماذا سماه القرآن بأنه عصر الجاهلية؟ هذا أول الكلام، من قال لكم أن القرآن سمى هذا العصر عصر ماذا؟ قل لي سيدنا آيات صريحة. الجواب كم آية أكو في القرآن؟ إن شاء الله في الوقت المناسب، هذا مو موضوعي، ولذا أنا فقط أشير للمصادر الأعزاء يراد لابد من مراجعتها. أرأيت أن التماس الحياة العربية الجاهلية في القرآن أنفع وأجدى؟ ولهذا عبارته هواية جيدة خليل عبد الكريم، هذه عبارته عزيزي، يقول دأب الكثير من الدعاة على نعت الفترة السابقة على البعثة المحمدية صلى الله عليه وآله بنعوت بشعة ووصف عرب الجزيرة في ذلك الوقت بأوصاف كريهة حتى ترسخ في الأذان. أطمئنوا، هذا الكلام راح ينقلوه مولانا ويجيبوا لي خطب نهج البلاغة، أنتوا كنتوا هالشكل تأكلون ما أدري كذا إلى آخره، عرفت شلون؟ وأنا ما قلت أن كل ما كان في العصر ما قبل الإسلام كان ماذا؟ مقبولا في الإسلام، حتى لأن الموجب الكلية أو الموجب الكلية هذا سالبة جزئية، مو سالبة ماذا؟ مو سالبة كلية. أنا دا أتكلم عن السالبة الكلية التي تقولها. أنت تقول مجتمع ما قبل الإسلام سالبة كلية، أقول أوافق أو لا. نقض السالبة الكلية ليس معناه إثبات الموجب الكلية بل الموجب الجزئية. جيد. قال بأوصاف حتى ترسخ في الأذهان أن تلك الحقبة لم تكن سوى مجموعة من الجهالات والأضاليل، وأن أهلها ليسوا إلا حفنة من المتبربرين المنحلين عديم الفكر فاقدي الثقافة فاسدي الخلق، ويتوهمون أن ذلك يخدم الإسلام. هو يخدم الإسلام لو يضعف الإسلام هذا؟ ولهذا يقولون إذا كان يستطيع فلينزل كان في الإمبراطورية. الآن القوميين الفرس هكذا يقولون، القوميين الفرس الذين لا يعتقدون، يقولون وأن الإسلام عندما جاء إلى فارس أدى إلى تقدمها أو إلى تأخرها؟ تأخرها. الآن القوميين موجودين، الآن صوتهم مو عالي ولكن موجودين ويعتقدون بهذا، يقولون هذا القرآن لو كان يستطيع أن كذا كان ينزل وين مولانا؟ في الإمبراطورية الفارسية أو في الإمبراطورية الرومانية، ولكن وجد فد منطقة ماذا؟ لا علم لا عقل لا مناقشة لا كذا، حفاة أجلاف لا يملكون شيئا. أول ما جاء صدقوا أو ما صدقوا؟ صدقوا. هاي النظرية تقع في قبال ماذا؟ ها؟ تلك النظرية مستقيمة. نعم قلت لكم تبقى الآيات الجاهلية، الجاهلية اللي هي تقريبا وردت في آل عمران الآية 154 والمائدة آية 50 والأحزاب 33 والفتح 26. تعبير الجاهلية مو جاهلون، الجاهلون ورد متعددة، أما الجاهلية ورد فقط في هذه المواضع الأربعة، وعموما هي تعابيرها مدنية. هسه هذا بحثه إن شاء الله في محل آخر. النقطة الثالثة دابين الأهمية، النقطة الثالثة منها إذا عرفنا الجديد أو عرفنا النموذج المعرفي عند ذلك، ووجدنا أن بعض النصوص الروائية وبعض سلوك الصحابة وبعض سلوك تابعي الصحابة وبعض سلوك تابعي التابعين يعني قرن قرنين كاملا لا ينسجم مع النموذج المعرفي القرآني عن المرأة، له أحد شنو احتمالين، إما ما هي موضوعة وإما ماذا ها فهمهم. إذن جد ضروري أن نوقف عند النموذج المعرفي عن المرأة قبل الإسلام، لأنه ما لم نقف على ذلك النموذج المعرفي لا نستطيع أن نفهم لماذا هذه الروايات ناقصات العقول. فإذا عرفنا أن النموذج المعرفي ما قبل الإسلام كان يعتقد أن المرأة مرأة عاقلة أو ليست عاقلة أو ناقصة العقل، ناقصة العقل، عند ذلك نستطيع أن نفهم النصوص التي وردت ناقصات العقول ناقصات العقول ناقصات العقول، نقول إما أنها مجعولة هذه النصوص وإما أنها منقولة إلينا بفهم من؟ بفهم الرأي، لأن النص القرآني يؤيدها أو يخالفها. لأنه الآن قد يقول القائل سيدنا أنت تضع النموذج المعرفي القرآني، وهل هذه النصوص الكثيرة من أين جاءت؟ لماذا جاءت؟ وفي الكتب المعتبرة وفي المصادر الأولى؟ الجواب له أحد احتمالين، إما ماذا؟ مجعولة. وهم صرحوا وسنقرأ لكم أنه البخاري يقول أنا كم رواية شنو هاي 4000 رواية من كم رواية استخرجته، أحمد بن حنبل يدعي أنه هذا كتابي استخرجته من 750,000 رواية في زماني، وهكذا وهكذا. يعني السوق جعل الرواية ماذا كان؟ واسع النطاق. إما هذا، وإذا ثبت الصدور فالمشكلة أين تكون بعد؟ ها؟ في الفهم. لا. لماذا؟ لأن الرؤية التي يحملها الراوي يا رؤية مولانا يا نموذج في ذهنه، ها؟ النموذج المعرفي الذي كان عليه وتربى عليه وتثقف عليه وسار عليه. ما أدري واضح؟ هسه الآن عندي وقت 10 دقائق إن شاء الله أقدر أخلص وإذا تأخرنا كم دقيقة مولانا ميخال نموذج. تعالوا معنا أعزائي إلى الآية 4 أو 3 من سورة النساء. قال تعالى وإن خفتم الآية 3 وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الآن الذهنية العامة الموجودة في المجتمعات الإسلامية وقبل ذلك في صدر الإسلام، هذه الآية هي المصدر الأساسي لتعدد ماذا؟ الزوج، أليس كذلك؟ أكو شك في هذا مولان؟ أز يقول السيد بدأ يناقش الضروريات والمسلمات، وأنا دا أتكلم معكم قرآنيا وبحثي بحث ماذا؟ قرآني عزيز. ثم هذا التعدد له شرط أو ليس له شرط مولانا؟ ليس له شرط أبدا مولانا، أبدا ليس له أي شرط. أي شرط يعني شنو؟ يعني عندما يريد أن يتزوج ما يقولوا له بأنه أنت عندك قدرة مالية أن تتزوج أربعة، لو ما عندك قدرة مولانا، عندك قدرة أنه أنت عادل تعدل بين نسائك أو لست ماذا؟ لست بعادل. يعني يتزوج بمجرد عدة إمكانات أو مزاجه اقتضاه، ماذا يفعل مولانا؟ يتزوج. أكو مانع شرعي الآن حتى في الرسائل العملية، يوجد مانع شرعي أو لا يوجد مانع شرعي؟ مانع شرعي ما موجود أبدا، ما موجود. نعم توصيات إلى أكو أنه إذا لم تلتزم مو أنه زواجك باطل، وإنما ماذا؟ حكم تكليفي، قمت بعمل حرام. يعني الحكم الوضعي مفتوح، لو مو مفتوح عزيزي مفتوح هنا. مشكلتي أنا هنا مو مشكلتي في الحكم التكليفي، واضح؟ أكو في أذهان الأعزة شيء وراء هذا الأمر، ها؟ يوجد أو لا يوجد؟ وأنا إن شاء الله، لأنه أتصور الوقت ما يسعني، أنا إن شاء الله تعالى غدا سأثبت لكم أن هذه الآية المباركة. هسه لماذا فهموها شكل؟ الجواب لماذا فهموها؟ لأن النموذج المعرفي ما قبل الإسلام كان قائما على شنو؟ على هذا التعدد بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. نعم كان التعدد مفتوحا لا عدد له، هنا شنو صار؟ ها؟ هذا إذا قلنا طبعا مثنى وثلاث ورباع هذا من باب التحديد، وإلا إذا قلنا من باب التمثيل هو يصير شنو؟ باب مفتوح يصير، لأنه إذا واحد فهم من الآية المباركة شنو؟ ها؟ التحديد، فيقيد بماذا؟ بالأربع. أما إذا فهم شنو؟ التمثيل، إذا خماس يصير له ما يصير مولا، شنو إشكال؟ إذا إجا مفسر قال من أين تقولون وكم له نظير في القرآن ذكر لو استغفرت لهم شنو؟ 70 مرة. يعني لو استغفر لهم 71 يعني ماشية كافي؟ الجواب يقولون هذا من بابل، ها؟ لو يعمر 1000 سنة يزحزح عن العذاب أو لا يزحزح، فبذا 1100 شنو؟ يقولون هذا كله من باب شنو؟ التمثيل والكثرة. خب ليش هاي الآية صارت شنو؟ من باب التحديد والحصر. منين جايبين انت؟ ها؟ خلينا، لا انا اريد اتكلم، احسنتم، هذه قرائن داخليه وخارجيه كثير، هذا من اين؟ طبعا يكون في علمكم، حددت، ولكن العقل العربي بقي على التحديد لو عدم التحديد مولانا، ها؟ على عدم التحديد، كيف مولانا؟ وهو في العقد منقطع مولانا، مو مشكله مولانا، هسه اذا اكو تحديد اكو تحديد اين؟ ها؟ في الدائم، وإلا في المنقطع يوجد تحديد أو لا يوجد تحديد؟ لا يوجد تحديد. إذن حقق نفس النتيجة التي كان يعتقدها ماذا؟ العربي. بعد مولانا أوضح من ذلك، أو ما ملكت بها عدد، لو ما بها عدد 200 مولانا، 500 مولانا، خلاص مفتوح الباب كما تجي. تقول لي بابا خل هذا النص قرآني بعد. الجواب هنا يأتي ما أقوله، وهو أن هذا النص القرآني ده يتكلم عن شروط معينة، لو ده يتكلم مطلقة، وهذا هو معنى التاريخية. فإذا يتكلم ضمن منظومة تاريخية معينة، شروط اجتماعية معينة، إذن هذه مفتوحة دائما لو مغلقة إلا ضمن شروطها، لأن المشروط عدم عند عدمي، ها؟ شرطه. أما إذا أطلقته عن شروطه الاجتماعية والزمانية والتاريخية تجعله ما هو؟ مفتوحا إلى ما شاء. ما أدري واضح يا لا أعزائي، هاي التاريخية ماذا تفعل بالنص القرآني؟ ولهذا لا يقول لقائل سيدنا أنت قائل بتاريخية نصوص الرواية، يقول لا عزيزي من قال لك هذا؟ جملة من النصوص القرآنية أيضا ما هي؟ تاريخية. يعني ماذا تاريخية؟ يعني مربوطة بشروط اجتماعية معينة، مربوطة بشروط اجتماعية معينة. فإذا وجدت ذيك الشروط الاجتماعية الحكم ماذا؟ موجودة. من قبيل المسافر والحاضر. إذا كنت حاضر صلي تمام، إذا كنت مسافر شنو؟ ها؟ صلي قصر مولا. يعني شنو؟ يعني بيني وبين الله الشارع إنما أجاز لك القصر مطلقا لو ضمن شرطه وشروطه، ضمن شروط السفر مو مطلقا. هنا أجاز لك التعدد مطلقا لو ضمن شروطه. ها؟ هذا إن شاء الله تعالى غدا سوف نقف كنموذج، ولا مو بحثي في هذا، لأنه بحث التعدد سيأتي في محله. سيدنا تنفي التعدد؟ أقول لا 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 لا، مباشرة لا ينسبون إلي أن السيد الحيدري ينفي شنو. لا لا، أنا دا أتكلم في الآية اللي يريد يستند إلى الآية لإثبات التعدد بنحو مطلق. هذا يتم، الآية تدل أو ماذا أو لا تدل، ما أدري واضح ولا لا. يقول لي قائل سيدنا هاي النظرية النصرانية، ما أدري هاي النظرية اليهودية، الكلام مولانا لا يخيفني منها شيء. أنا فقط دا أتكلم أن هذه الآية اللي يستند إليها البعض لإثبات ماذا؟ التعدد المطلق من غير شرط أو قيد بحسب الحكم شنو؟ الوضعي، لا التكليف، التكليف له حسابه الخاص. هل تدل على ذلك؟ سيدنا تقول بالتعدد، أقول ذاك بحث آخر، لا بد أن نبحث أنه التعدد ممكن أو أجازه الشارع أو لم يجزه، وإذا أجازه ضمن أي شروط أجازه. الآن حديثي أين في هذه الآية؟ كما من قبيل الآن لو جاء شخص وناقش في قوله تعالى أو في آية التطهير قال لا تدلوا على عصمة أهل البيت، ليقول قائل لا واقعا لا دقة له، إذن صاحب المناقشة ينكر عصمة ماذا؟ أهل البيت، لا ملازمته. دنقول هذا النص يدل على العصمة أو لا يدل؟ أو إذا جئنا إلى رواية وقلنا لا تدل على ولادة الإمام الثاني عشر، هذا مو معناه إنكار ماذا؟ ولادة الإمام الثاني عشر. نقول هذا الدليل ماذا؟ لا يدل. إذن أعزائي غدا إن شاء الله نقف قليلا حتى نتمم البحث، لأن هذا النموذج المعرفي العربي ما قبل الإسلام لابد أن نعرف من أين أخذه، وسيتضح بعد كما بينا بالأمس المرجعية الأصلية للمجتمع العربي ما قبل الإسلام من كان؟ ها؟ أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. إذن لابد أن نقف قليلا عند النموذج المعرفي اليهودي عن المرأة، والنموذج المعرفي المسيحي ماذا عن المرأة، والحمد لله رب العالمين.